بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية تقدمان
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مناسك، الذي يأتي بإعداد وتنسيق من اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية، والذي أسعد وإياكم فيه بأن نكون في هذه القناة، قناة الصفوة، صحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد البقنة الشهراني، عضو التوعية الإسلامية في الحج والداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله صاحب الفضيلة.
سلمكم الله وحياكم الله، وأهلا وسهلا بك وبإخواني المشاهدين والمشاهدات.
طبعا لعلنا نستذكر شيخنا الكريم تحدث في الحلقة الماضية عن يوم عرفات وما يتعلق به من أحكام بالنسبة للحجاج وغير الحجاج، وبين فضيلته ومزيته وأحكام الوقوف بعرفة، وبعد أن ينتهي الحاج من عرفات وتغرب الشمس يتوجه إلى المزدلفة. سنتحدث في هذه الحلقة عن المزدلفة، عن التسمية، عن أحكامها، عن الصلاة في مزدلفة، عن حكم المبيت في مزدلفة. تابعونا في هذا التقرير ثم نعود.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام المزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى، واعتقاد البعض بأنه لا بد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه. والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى منى آخر الليل، فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصيات الرمي، سبع حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصات، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بهذا النداء يأتي شعار للحج جديد، وهو تكبير الله تعالى وتوحيده والثناء عليه. وهكذا الحاج يظل في تعلق وصلة بالله تعالى، لسانه يلهج بالذكر وقلبه وجوارحه تقوم بالذكر. وشيخنا الكريم، حقيقة أنا أستغرب حقيقة الترتيب في هذه الأنساك، يعني التروية ثم عرفة ثم مزدلفة. كلمة مزدلفة التي تأتي بعد عرفة، هل من كلام عن هذا الاشتقاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء فإن الله جل وعلا شرع هذه الشعائر في الحج والعمرة وفي المبيت وفي الوقوف وفي الرمي بترتيب عجيب قدره سبحانه وتعالى. فلو أن كل الأنظمة قالت لهذه الأعداد الكثيرة أن تسير بهذا الترتيب والتنظيم لكان هناك خلل واضح، ولكنه ترتيب إلهي وتيسير رباني. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع. أما المزدلفة فقد سميت على الصحيح بأنها مزدلفة لأنهم يقربون بعد عرفات، يقربون إلى منى، وهذا هو أصح الإطلاقات في كلمة مزدلفة،
من الازدلاف،
من الازدلاف، أنهم قربوا من منى. وقيل لأنهم قد انتهوا من ركن الحج الأعظم وهو عرفة، فازدلفوا من انتهاء أعمال الحج.
جميل.
وغير ذلك من الأسباب التي ذكرها بعض أهل العلم، ولكن الأقرب والله أعلم أنهم قربوا من منى وناموا لكي يقربوا من منى وينهوا أعمال الحج بإذن الله سبحانه وتعالى، جمعا بين هذا وهذا بإذن الله سبحانه.
يعني مزدلفة هي مثل الاستراحة، يعني بعد أداء ركن يعني فيه من الأعمال يوم عرفة، ويعقبه ركن اللي هو يوم الحج الأكبر وهو يوم عشرة وما فيه من الأعمال والتعب والنصب، يعني قد يكون هذا سبب.
هي مزدلفة هي محل راحة، هي أصلا محل راحة. الصحيح أنها محل راحة، لأنهم بعد المشقة يوم كامل، المفترض أنهم واقفون في هذا اليوم يدعون الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا وقوفا أو ركوبا أو جلوسا، المهم أنهم رافعين الأيادي لله سبحانه وتعالى بعد يوم طويل من الدعاء والمشقة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أكل في ذلك اليوم، لم يرد عنه، ورد عنه أنه شرب قدح لبن، ولكن كان وقته كله عليه الصلاة والسلام مشغولا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالدعاء وبذكر الله جل وعلا. ثم يذهبون إلى مزدلفة فيصلون وينامون مباشرة، ينامون راحة. لماذا؟ لأن اليوم التالي الذي يليه فيه أعمال كثيرة فيحتاجون إلى الراحة. ولذلك من طبق السنة في مزدلفة استطاع بإذن الله جل وعلا أن يقوم بأعمال الحج كاملة في يوم عشرة.
يا سلام.
نعم
شيخنا، يعني الله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام الذي هو مزدلفة، حكم المبيت بمزدلفة هل هو ركن أم واجب أم سنة أم ماذا يعني فيما لو تركه الحاج؟
إذا انطلق الحجاج من عرفة بعد غروب الشمس، وهذا واجب لمن وقف بالنهار أن ينتظر إلى أن تغرب الشمس، تغرب عليه الشمس وهو في عرفة، لأن فيه مخالفة للمشركين، المشركون كانوا ينطلقون قبل غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في الحج كان يتعمد مخالفتهم، كان يتعمد مخالفتهم. لماذا؟ لأن المسلم له تميز.
شخصية،
له شخصية مستقلة، له تميز. كانوا يدفعون قبل غروب الشمس، إذن أدفع بعد غروب الشمس. كانوا يقفون في مزدلفة فأقفوا في عرفة. كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، أدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهكذا. فينطلقون إلى مزدلفة، حتى إذا وصلوا إلى مزدلفة يكون أول عمل يعملوه قبل أن ينزلوا المتاع، قبل أن ينزلوا متاعهم، قبل أن يرحلوا رحائلهم، أن ينزلوا أمتعتهم، أول شيء يعمله الحاج أن يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، كما جاء في التقرير، بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا، يصلي المغرب ثلاث ويصلي العشاء ركعتين، ثم ينام إلى أن يطلع الفجر. الضعفة والنساء قلنا أكثر من مرة أنه يجوز لهم أن يدفعوا في آخر الليل، وقيل منتصف الليل، ومنتصف الليل بعد غروب الشمس، بعد غروب القمر، كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. الله
شيخنا، يعني أنا لاحظ حقيقة يعني أن الحاج الآن هو يمشي على سنن وخطى المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحصى الذي يعني يرمي به الحاج، يعني في أمور كثيرة يعني يحتاج الحجاج أن يفقهوها في مسألة الحصى. بعضهم يعني متى يبدأ جمع الحصى؟ هل هو من وصوله إلى مزدلفة، أو من منصرفه، أو من طريقه، أو من منى؟ ثم ماذا يرمي؟ هل يرمي العقبة وحدها أم بقية الجمار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحصى فيها فقه. أولا السنة أن تجمع من منى، السنة أن تجمع من منى يوم عشرة، ولكن منى أصبحت مزفلتة ولم يكن في ولا فيها ولا يوجد فيها حصى، وفيها مشقة. وإن كانت هذه الدولة وفقها الله في مشروع حصل العام الماضي والذي قبله والذي قبله، أنهم كانوا يوفرون للحجاج أماكن فيها حصى، ولكنها لا تكفي هذا العدد الكبير، مهما جمعوا فإنها لا تكفي. فلذلك الأمر أصبح الآن واسع، الأمر في أمر الحصى واسع، ويجمعها من أي مكان شاء. جمعها من منى جاز، جمعها من عرفات جاز، جمعها من مزدلفة جاز، ولكن لا يشغل الإنسان وقته
وباله
بهذه الحصى من أي مكان يجمعها.
طيب
لو أردت أن تجمعها من ديارك قبل أن تسافر جاز،
يعني هي القضية أن ترمي.
لو أراد أن يجمعها واحد أتى من مصر وجاب معاه الحصى جاهزة من هناك، هل يستطيع أحد يقول له لا يجوز؟ لا، أنت خالفت السنة، ولكن السنة متعذرة أنك تجمعها من منى، وليس في حصى مكة بركة ليست في غيرها.
يعني ما له مزية حصى مكة،
لا ما له مزية أبدا،
ولا يغسل
ولا يطيب ولا يتمسح،
واللي لونه بعض الناس يلون الحصى يا شيخ، يعني حاجة.
هي أشياء كثيرة تحصل، يعني أشياء ترى العجائب، ولذلك نقول من أي مكان اجمع الحصى.
جميل، وهذا في تيسير
حتى لو أتيت به من بلدك.
جميل.
حتى هذا المسألة الأولى في الحصى. المسألة الثانية في الحصى في حجم الحصى. بعض الناس يأخذ حصى كبيرة ويرمي بها مثل الحجر، كأنه يقول لا أريد أن أضرب الشيطان، أن أشق رأسه، أن أفقأ عينه، وهذا الكلام غير صحيح. هذا هو اتباع، رمي الحصى اتباع، ولكن هل يوجد شيطان في هذه البقعة الآن؟ الله أعلم، لا نجزم ولا ننفي، ولكن لم نرى شيطان أمامنا، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا المكان الآن شيطان. إبراهيم عليه السلام رأى شيطانا فرماه بسبع حصيات حتى نخس في الأرض،
الله أكبر،
انتهى. طيب. فهو اتباع. إذن لا تشغل بالك في الحصى، ولا تتعمد أن تطهره وتغسله، ولا حجم الحصى دون الحمص، فوق الحمص ودون البندق. تعرف البندق يا شيخ؟ ما هو البندق، البندق المكسرات.
احنا في حج يا شيخ.
نعم، ايه، فبهذا الحجم تقريبا، بهذا الحجم.
يعني
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حصى بمثل حصى الخذف وهو الذي يخذف به ولا بد أن يكون كبيرا قليلا على قدر الأنملة أصغر من هذه الأنملة على قدر الأنملة أصغر من الأنملة قليلا بهذه الطريقة هذا الذي يرمى به وسبع حصيات في يوم العيد سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يريد أن يجمع للأيام كلها جاز
ما في مشكلة
يريد أن يجمع لكل يوم بحده جاز
طيب شيخنا الكريم يعني لعلنا نتقبل اتصالات الإخوة المشاهدين والمشاهدات معنا أبو سند من عمان السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
أهلا أخي الفاضل سؤالك
الله يسلمك والله لو سمحت سيدنا الشيخ أنا عندي سؤال مركب يعني من ثلاث استفسارات أو نصائح من سيدنا الشيخ للحجاج
واحد
اللي هو ضرورة الرمي وقت الزوال لأنه أنا حجيت سابقا ولاحظت هناك يعني خلينا نقول كشكات للدعوة ودعاء موجودين داخل على الحث على الرمي يعني وقت الزوال وأنا شفت حقيقة في عدد من المسلمين لا بأس به يمكن يسبب هذا إرهاق على الناس في الرمي أثناء وقت الزوال
أبو بسند سنة كم كان حجك الله يحفظك
أنا حجيت قبل 4 سنوات
يعني مع التوسعة للجمار الأخيرة مع
التوسعة. يعني كانت مشاريع التوسعة شغالة في البداية
لا الوضع الآن الحمد لله تغير يعني مع الأبراج الجديدة والتفويج يعني جيدة فسنأخذها بالحسبان الثاني طال عمرك
السؤال الثاني اللي هو نفرة الحجاج من عرفات أنا لاحظت بعض المسلمين أنه النفر قبل زوال الشمس يعني أرجو التوضيح في هذه المسألة
ممتاز أحسن طيب الثالث يا أبا سند
الاستفسار الثالث عن اللي هو ممارسة يعني أثناء الرمي رمي الشيطان أو رمي الجمرات من بعض الحجاج العرب يعني كان الرمي يتبعه مسبات سباب فلا أعرف شو الموقف الشرعي في هذا الموقف والله
أسئلة جميلة أبو سند وأشكرك على هذا الطريقة وهذه الانتقاء بارك الله فيك أيضا معنا أبو يوسف من عمان السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يعطيك العافية
اللهم آمين
سؤالك يا أبا يوسف
الله يجزي خير يا شيخ في أنا لي يعني سؤالين طال عمرك إذا أمكن
واحد أولها
الله يجزي خير شيخ في قبل عدة سنوات كنت في الحج فجاء أحد الحجاج شاب صغير كذا فيعني صار معه شيء حاب أن أعرف إيش الحكم اللي صار معه يعني هذا الرجل حج متمتع لما انتهى من مناسك العمرة وتحلل من العمرة دخل وكبر تكبيرة الحج نعم سمعني يا شيخ
أسمعك يا أبا يوسف
فبعد ما كبر دخل في تكبيرة الحج ذكر أنه ما قصر للعمرة
طيب واضح السؤال واضح يا أبا يوسف السؤال الثاني
يا شيخ يعني إحنا نعرف جميعا أنكم مسلمين أنه الحج يعني ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى حتى أنه لا إله إلا الله يعني لا يجزي حتى الجهاد في سبيل الله يعني تقريبا يعني أعظم من الجهاد في سبيل الله الحج فبدي يعني يا ريت لو توضح ايش يعني هل الامر بتعلق بالله سبحانه وتعالى يعني هذا يعني بيختص فيه هو شخصين ولا يعني قضاء المناسك يعني في هذا الامر
واضح يا اخي الكريم اشكرك طبعا الأسئلة صراحة يعني نوعية يعني سؤالات الأخ أبو سند يعني جميلة ونوعية يعني يقول تنبيه فضيلتكم يعني على يعني رمي الحجاج وقت الزوال أحيانا قد يسبب نوع من الهلكة للحجاج يعني يقول بعض المشايخ يقول ارمي وقت الزوال أحيانا قد يكون هناك نوع من التدافع وغيره وأنا يعني سألت الأخ يعني أن وقت حجه لكن أعتقد الآن مع التفويج ومع المنشأة الجديدة التي أنشأتها الحكومة جزاها الله خير أعتقد أن الوضع يختلف لكن الرمي هل يكون وقت الزوال يعني الواحد إذا أذن الظهر يرمي في استطاعته يرمي بعد الظهر نصف الظهر قبيل العصر بعد العصر
بسم الله هذا السؤال يختص برمي أيام التشريق أما رمي جمرة العقبة فإنه يبتدئ من بعد طلوع الشمس لورود الحديث عن ابن عباس أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح فيبتدئ من أول يوم العيد من الصباح وينتهي رمي جمرة العقبة إلى الفجر اليوم الثاني. أما أيام التشريق سوف تأتينا يوم غد بإذن الله جل وعلا، وسنعيد عليها بإذن الله إن أحيانا الله التنبيه، وأنه الأول الأصل في أنه لا يرمى إلا بعد الزوال، هذا هو الأصل. ما هو وقت الزوال؟ هو يقول الرمي وقت الزوال، لا، بعد الزوال. والزوال هو أن تكون الشمس في كبد السماء ويكون ظلك تحتك، أول ما يتحرك الظل قليلا ابتدأ وقت الرمي، وهو وقت صلاة الظهر. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم برمي الجمار قبل صلاة الظهر مع حرصه على الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه إذان في أول ابتداء وقت الرمي. ولكن في زمان سبق كان يفتى بجواز الرمي قبل الزوال في الصبح، لماذا؟ لما كان فيه من مشقة على الحجاج، ويوجد فبدليل المصلحة المرسلة والاستحسان أنه كان يجوز أن يفتى قبل الزوال. يعني نحن حججنا قبل 10 سنوات وقبل 14 سنة، رأينا في أكثر من حجة وراء بعضها البعض أن هناك من يموت في رمي الجمار، تحصل حالات قتل، بل إن بعض الناس من الدول التي لا تفقه لا عربي ولا إنجليزي، يعني يتكلمون ولا سواحلي، كلام غريب لا أعرفه. هو يرى، انتبه للنقطة هذه الآن لأنها حصلت معي، هو يرى أن الذي يسقط يتقرب إلى الله أنه يقتله، هو يتقرب، يعني يدعس عليه من أجل أن يموت. ليه؟ مات حاج، يعني مات في حج
شهيد، يعني
أنا أعينه الآن على موت، فهمت؟ فكانوا يدعسونهم دعس، فهذا كان موجود. يعني أنا أذكر أني سقطت، فواحد بعيد عني جاء، أني أظن أنه كان يعني سينقذني، فوضع رجله على رقبتي وأخذ،
يعني يبغى يكمل عليك.
نعم، الله. إلى أن جاءت الشرطة ومسكته وحققوا معه، قال أنا أعينه أن يدخل الجنة. الله. يعني جابوا مترجمين، ففهمنا المقصد منه، هو يرى أنه يقدم لي خدمة الآن.
الله السلامة.
الله يسلم. الشاهد من الكلام، هذا زمان، الآن أسهل شيء في الحج كامل رمي الجمار،
الحمد لله،
بفضل الله، ثم بفضل هذا التخطيط الرائع وهذا البناء وهذه الجسور التي قامت بها هذه الدولة وفقها الله. فالرمي قبل الزوال هذا أول، الآن لا، ولا يرمى قبل الزوال، ولا يرمى قبل الزوال، إنما يرمى بعد الزوال، والله تعالى أعلم.
أيضا نأخذ اتصال الأخ رضا من غزة. السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة. أهلين هوا وحياك الله.
تفضل
لو سمحت. والله السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بالله بدي أسأل، أنا مقيمة في السعودية وبرسل أضحيتي لأهلي في فلسطين ولأولادي، فهل هذا جائز يعني، أو أنه يعتبر كأنه صدقة ويلزمني أضحية أخرى في السعودية؟
واضح واضح. في سؤال آخر أختي الفاضلة؟
لا مشكور إن شاء الله.
طيب يا رب. شكرا،
جزاك الله خير.
يعني سبحان الله العظيم، يعني التوعية لها أثرها في أن الحاج يعرف أن هذا أن هذه الأنساك قائمة على التيسير، وعلى أيضا المحافظة على أنفس الحجاج والزوار والمعتمرين، ولله الحمد يعني هناك نوع من التثقيف، ولعل هذا البرنامج وغيره من البرامج التي يعني تؤديها الوزارة في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وغيره يؤدي رسالته في هذا الباب. الشيخ النفرة من عرفات، الأخ أبو سند يقول بعض المسلمين قد ينصرف قبل الزوال، يعني هل هذا يجوز الواحد ينصرف قبل الزوال؟
من وقف بالنهار في عرفات ثم انصرف قبل المغيب، مو قبل الزوال، قبل مغيب الشمس، فوجب عليه دم، لأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس بعد أن تغرب الشمس هذا واجب. فمن وقف بالنهار ودفع من عرفات قبل غروب الشمس يجب عليه دم، سينبه إلى هذا.
أيضا شيخنا الكريم يعني يقول بعض الحجاج وخاصة منهم يعني العرب يعني يمارسون بعض الممارسات عند رمي الشيطان من الساب والشتام، بعض الناس الظاهر يصف في حساباتها الآن مع إبليس.
نعم.
هل هذا يعني عمل صالح أو سيء؟
هذا المؤمن ليس سبابا ولا شتاما،
حتى مع الشيطان؟
حتى مع الشيطان. من قال تعس الشيطان خالف السنة، لأنه يكبر ويصبح مثل البيت كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
طيب إيش يقول في هالمقام؟
يقول الله أكبر، يقول الله أكبر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول أنت السبب الذي خربت بيتي، وأنت السبب الذي طلقت زوجتي، أنت السبب، مو الشيطان، أنت الذي اتبعته، أنت الذي استجبت له. ولذلك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هذه الأمور، وطبق السنة. وعند الرمي ترفع يدك حتى يرى بياض إبطك، خلاص، حتى الرمي بهذه الطريقة هذه خلاف السنة. إنما يقول جابر رفع يده حتى رأينا بياض إبطه عليه الصلاة والسلام، ويقول الله أكبر الله أكبر. حتى بسم الله الله أكبر لا يقوله، شو بسم الله يضيف عليها بسم الله، هذه لا، لم ترد بسم الله والله أكبر إلا على قول عند ابتداء الطواف عند الحجر الأسود، وعند الذبح، وعند الذبح، عند ذبح الأضحية، وعند ذبح البهيمة الأنعام بسم الله الله أكبر. أما الباقي الله أكبر والله أعلم.
طيب شيخ أبو يوسف أيضا يسأل سؤال، يقول معهم شاب يعني كان متمتعا، فلما انتهى من عمرة التمتع أحرم بالحج قبل أن يقصر، يعني ما الحكم الشرعي في هذا؟
الحكم أنه يقصر، يقصر شعره، يقصر شعره وليس عليه شيء.
طيب،
لأنه ناسي، والناسي ليس عليه شيء بإذن الله. في محظورات الإحرام الجاهل والناسي والمخطئ ليس عليه شيء.
طيب شيء.
نعم.
طيب ناخذ
يقصر طبعا ثم يحرم بالحج، يقول لبيك حج.
طيب يعني يقصر ثم يدخل.
نعم.
ناخذ ابو ثامر من سوريا، تفضل اخي الكريم.
الو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
يا شيخ انا السنة ناويين على الحج وما الله قسمها لنا، فمن الظروف اللي عندنا كنا مجهزين أمورنا، وأنا والوالدة والوالد، فما أقسم السنة هذه ما في من عندنا إحجاج للأوضاع الأمنية، فوش تقول لنا يا شيخ؟
أنت من سوريا؟
نعم يا شيخ.
طمنا عليكم.
عليكم السلام.
أقول طمنونا عليكم.
والله
عسى الأمور في خير إن شاء الله.
ان شاء الله يا رب.
ان شاء الله تعالى.
طيب. الله يسر
امركم. طيب في سؤال اخر يا ابا ثامر؟
بس على الاضحيه، يعني انه من اي ساعه لاي ساعه.
طيب طيب وقت الاضحيه. شكرا يا ابا ثامر، استاذنك فضيله الشيخ في اخذ هذا التقرير ثم نعود.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد ميناء بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم، وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة. عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه، وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا، أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات.
أهلا بكم أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات، حجاج بيت الله الحرام في هذا البرنامج مناسك الذي يبث من قناة الصفوة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية. أكرر الترحيب بشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد البقنة الشهراني عضو التوعية الإسلامية في الحج. قبل التقرير يعني وردت أسئلة من السادة المشاهدين، من هذه الأسئلة يعني سؤال الحج يعني ثوابه عظيم، وأنه إذا ذكر المتصل أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى، ويسأل هل هذا من عند الله يعني أم ما الذي يعني يميز هذه الأفضلية يا شيخ؟
بسم الله. أما قوله أن الحج أجره عظيم فنعم، ألا يكفي أنه عُدل بالجهاد للمرأة،
ممتاز،
وأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما أنه أفضل من الجهاد فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. إذن لم يفضل الحج على الجهاد، الجهاد لا يعدله شيء، الجهاد لا يعدله شيء بعد الفرائض، بعد الفرائض لا يعدله شيء. وليس معنى بعد الفرائض أن الحج أفضل من الجهاد، لأن الجهاد يكون فرض عين، يكون فرض عين في بعض الأحوال. الشاهد ولكن أجره عظيم، فالله سبحانه وتعالى يعوض هذه الأمة بأشياء لقصر أعمار أهلها، كالحج، كالصيام، كليلة القدر، كالصلاة في المسجد الحرام.
جميل.
فهذه كلها تعويضات من الله سبحانه وتعالى.
طيب فضل. الأخت مقيمة في السعودية وترسل يعني الأضحية، يعني أضحيتها تذبح في فلسطين، هل هذا يعني سائر؟
إذا كان هناك أناس محتاجون في فلسطين تعرفهم وأقارب فلا حرج.
طيب.
بإذن الله ولا يلزمها أضحية ثانية هنا.
الأخ أبو ثامر يعني من سوريا يقول يعني أنه ناوي الحج لكن لأجل الأوضاع في سوريا فرج الله عنهم، يقول لا لم يستطع الحج، يعني هل عليهم شيء في هذا؟
لا، كتب له أجر الحج بإذن الله سبحانه وتعالى، كتب لهم أجر الحج ولا يسقط عنهم حجة الإسلام.
طيب شيخنا الكريم، يعني الآن بعدما يعني ينتهي الحاج من المزدلفة ويرمي جمرة العقبة يبدأ حقيقة جزء جديد من عمل الحاج، يعني يبدأ في الإحلال، يبدأ أيضا في أعمال جديدة، تختلف أيضا نوعية الأعمال والطريقة، وهو ما يسمى بيوم النحر ويوم الحج الأكبر. شيخنا نبي يعني في باختصار يعني لإخواننا،
بعد أن يصلي الفجر في مزدلفة يرفع يده ويدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس، ثم يذهب إلى منى، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واذكر الله واستغفر الله. فبعد هذا كله يستغفر الله ويذكر الله جل وعلا سبحانه، لأن الاستغفار لا يستغني عنه أحد، فيذهب إلى منى، فأول ما يبتدئ به رمي جمرة العقبة.
وهذا تكلمنا عنه يا شيخ،
تكلمنا عن رمي جمرة العقبة. نعم. بمجرد أن يرمي جمرة العقبة، الصحيح والله أعلم أنه تحلل التحلل الأول،
بمجرد
رمي جمرة، لورود الحديث فيها قال هذا يوم إذا رميتم فيه جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ولكن العلماء يستدلون بهذا الحديث الفقهاء على أنه إذا رمى وحلق. عرفت؟ إذا رمى وحلق. نعم، إذا رمى وحلق. المهم الفقهاء يقول إذا فعل حاجتين
من ثلاثة،
إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. ما معنى التحلل الأول؟ يجوز له كل شيء إلا النساء فقط، لأن المالكية تقول النساء والطيب وبعض الحنفية، ولكن الصحيح إلا النساء فقط، يجوز له كل شيء، يجوز له كل شيء في هذا إذا فعل حاجتين من ثلاثة: أن يرمي ويحلق، أو يرمي ويطوف، أو يطوف ويحلق. هذه إذا فعل اثنين من هذه الأمور جاز، الرمي والحلق والطواف، إذا فعل منها اثنين جاز، وجاز له كل شيء وتحلل التحلل الأول. طيب أين الذبح هنا؟ الذبح ليس له، الذبح للمتمتع والقارن ليس له علاقة بالتحلل.
طيب بعضهم يقول حتى يبلغ الهدي محله، بعض الحجاج إذا قلت له يعني يقول يعني يجعله من أسباب
إيه، هذه آية خصصت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عام أو شيء مطلق وقيد، مطلق وقيد، قيد إذا رميتم الجمرة
فقد حل.
نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه لما رمى الجمرة وحلق طيبته قبل أن يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام، طيبته بعد ما رمى الجمرة ونحر عليه الصلاة والسلام.
إذن ذبح الهدي ليس له علاقة باثنين من ثلاثة والتحلل،
ما لها علاقة، ما لها علاقة، ولكن لا يحلق، لا يحلق إلا بعد رمي، لا يحلق إلا بعد النحر سنة، سنة، لأن الترتيب أن يرمي ينحر يحلق يطوف الإفاضة، فهي سنة. ولكن في يوم اليوم، لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، جاء فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. وقال: يا رسول الله طفت قبل أن أنحر. وهكذا، فمن قدم شيء على شيء لا حرج. فهذه كلها الآية عامة مطلقة وقد قيدت بالسنة. ثم بعد ذلك، بعد ما يعمل اثنين من ثلاثة ويتطيب، يذهب إلى طواف الإفاضة، إن شاء فعله في نفس اليوم أو إن شاء أخره، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الحلقات القادمة.
شيخنا، سمعتك تقول لا حرج، ومرت علينا عبارة لا حرج، يعني رفع الحرج عن الحجاج والتيسير على الحجاج، يعني هذا يبدو في شعيرة الحج وفي غيرها من الشعائر.
لا حرج بمعنى، معناها سقوط الإثم، أنه لا إثم عليه في ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا وقال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام، أي لا حرج عليك، سقط الإثم ولا يجب عليك دم إذا فعلت هذا أو هذا. وهذا من التيسير، لأن التيسير في الحج وإن كان له ضوابطه وله شروطه وله قواعده، ما هو يأتي كل واحد يسر ويسر حتى سهلوا، فرق بين التيسير والتسهيل. التيسير بالضوابط الشرعية، أما التسهيل بالهوى، بالهوى، فلا، التيسير مطلب في الحج. وطلاب العلم والذين يشرحون للناس يجب عليهم أن ييسروا ما استطاعوا، ولكن من التيسير أن يشدد على المتساهل، أن يشدد على المتساهل، وأن ييسر للحريص بإذن الله سبحانه وتعالى. والله
شيخنا، الآن بعض الحجاج يعني يقول: يلزمني مثلا أنا آتي للهدي وأحضر أذبحها وأحضر هدي، أم يكفيني هذه القسائم التي تكون بنك التنمية الإسلامي؟ وبعضهم يقول: أنا الآن موجود مثلا في الرياض، ينفع أني أدخل للنت وأسدد مثلا الهدي وأسدد مثلا مثل هذه الأمور، أم لا بد في يوم عشرة ولا بد أني أحضر ولا بد أني مثلا أذبح؟
لا لا، ليس شرطا أن تحضر بنفسك وأن تذبح بنفسك، هي سنة أن تذهب بنفسك وتذبح وتأخذ من هذه اللحوم وتأكل منها وتتصدق للمتمتع والقارن، هذه سنة. ولكن إن لم تستطع عليها وكان فيها مشقة، فوكل هذه الشركات وهي ستذبح بإذن الله سبحانه وتعالى وتقوم عنك، ولا شيء عليك بإذن الله جل وعلا.
يعني يكفيه أن يأخذ هذه القسائم ولو من الآن يا شيخ؟
ولو من الآن.
طيب الهدي له وقت يا شيخ؟ يعني أحد الإخوان ذكر عن الأضحية، ولا لا لا لها وقت معين؟
أيام التشريق كلها وقت ذبح، أيام التشريق وقت لذبح الهدي وذبح الأضاحي،
يعني
يبدأ الذبح من بعد صلاة العيد لغير الحاج.
ممتاز.
لغير الحاج من بعد صلاة، من بعد صلاة العيد. جميل. يصلي العيد ثم يبدأ الذبح، آخر وقت للذبح الأضحية صلاة المغرب يوم الثالث عشر. هذا آخر وقت، إن ذبح بعدها صارت صدقة وليست أضحية.
جميل.
ولكن وأما الحاج فمن يوم العيد، من صباح يوم العيد. وهناك من أهل العلم من يروا قبل ذلك، ولكن هذا لا يصح، ولكن لا، من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق بإذن الله جل.
الشيخ الدكتور محمد البقنة الشهراني، عضو التوعية الإسلامية بالحج، كان معنا في هذا البرنامج مناسك الذي تعده وتشرف عليها اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج بالتعاون مع قناة الصفوة الفضائية. أنا شاكر ومقدر لصاحب الفضيلة، وأيضا شاكر ومقدر للإخوة المشاهدين والمشاهدات. انتظرونا غدا إن شاء الله تعالى، سنتكلم عما يلي يوم النحر من أحكام المبيت وأيضا رمي الجمار وأيام التشريق. فإلى هناك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.